أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ثم إن العبرة في الشرط المذكور إنما هو في زمان استحقاق التسليم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في نهاية المطاف تم عنده الدليل على شرطية القدرة على التسليم في العوضين. الآن يبحث مسألة أخرى، وهي أنه متى يجب أن تتحقق هذه القدرة على التسليم؟ هل لا بد أن تتحقق حين العقد، أو لا بد أن تتحقق حين التسليم، أو أن القدرة على التسليم مطلقة أو أنها غير مطلقة؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول أن العبرة بهذا الشرط هو أن يكون هناك قدرة على التسليم حين الاستحقاق، فإنه لو لم يكن هناك استحقاق إلا بعد سنة فإنه لا يجب أن يكون هناك قدرة على التسليم إلا حين الإعطاء والتسليم، وإلا قبل ذلك فلا يشترط. كما لو فرضنا العكس، بأنه هذا الإنسان حين العقد له قدرة على التسليم، ولكنه ليس زمان التسليم، وهو يعلم أنه عندما يأتي زمان التسليم فليس قادرا على التسليم، لا يجوز له أن يبيع ذلك. هذا مضافا إلى أنه في جملة من الصور في المقام أنه لا يوجد هناك تسليم، لا نحتاج إلى التسليم. كما لو فرض، سلام عليكم، كما لو فرض أنه يريد أن يبيع شيئا والمبيع بيد المشتري، فإنه لا نحتاج إلى القدرة على التسليم. أو يريد المشتري أن يعتق ذلك العبد الذي اشتراه، فلا تشترط القدرة على التسليم. إذن نحن عندما نشترط القدرة على التسليم ليس مرادنا القدرة على التسليم حال العقد تعبدا، وإنما مرادنا القدرة على التسليم حال استحقاق التسليم والتسلم من المشتري. قال: ثم إن العبرة في الشرط المذكور الضابط إنما هو في زمان استحقاق التسليم، فلا ينفع وجودها، أي القدرة، فلا ينفع وجودها حال العقد إذا علم بعدمها، أي القدرة حال استحقاق التسليم. خب الآن حال العقد القدرة موجودة، ولكن مع ذلك يعلم أنه زمان استحقاق التسليم غير موجودة، لا يجوز له أن يبيع لأنه بيع غرري. كما لا يقدح عدم القدرة قبل الاستحقاق، ولو كان عدم القدرة حين العقد، إذا علمنا بأنه حين الاستحقاق وزمان الاستحقاق فهو قادر على التسليم. قال: كما لا يقدح عدم القدرة قبل الاستحقاق ولو حين العقد. ويتفرع على هذا الضابط الذي ذكرناه يقول الشيخ: عدم اعتبار القدرة أصلا، ولكن أين؟ إذا كانت العين في يد المشتري، أو عدم اعتبار القدرة أصلا فيما لم يعتبر التسليم فيه رأسا، كما إذا اشترى المشتري من ينعتق عليه فإن المبيع ينعتق بمجرد الشراء ولا سبيل لأحد عليه. وكذلك وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، أيضا لا تشترط القدرة على التسليم حين العقد إذا لم يكن هناك استحقاق للتسليم حين العقد. قل: لا يوجد استحقاق للتسليم حين العقد، أين؟ قال: في أحد موردين، إما لأنه هناك شرط باعتبار أن البيع بيع سلم، إذن لابد المبيع مدته بعد ذلك، إذن لا يشترط القدرة على التسليم حين العقد. أو ما لو فرضنا أن العقد كان متزلزلا، يعني بعد لم تتم أركانه، لم يتم الإيجاب والقبول فيه، عند ذلك أيضا لا تشترط القدرة على التسليم. من قبيل أين؟ من قبيل البائع الفضولي. فإن البائع الفضولي إذا نحن عندما نقول بصحة بيعه، هذا لا يشترط فيه أن يكون قادرا على التسليم. نعم، نشترط القدرة على التسليم حين الإجازة من المالك. لماذا؟ باعتبار أن البيع لم يتم، وإلا لو تم البيع فإنه يجب أن تكون هناك قدرة على التسليم. قال: وفيما إذا لم يستحق التسليم بمجرد العقد، إما لاشتراط تأخيره مدة أي التسليم، وإما لتزلزل العقد، هذه كما إذا اشترى فضولا، فإن المشتري لا يستحق التسليم إلا بعد إجازة المالك، فلا يعتبر القدرة على التسليم قبلها، قبل الإجازة. ولكن يبقى عندنا مطلب هذا على النقل، أما على الكشف تبقى عندنا شبهة. فلهذا قال: لكن يشكل على الكشف. لماذا؟ باعتبار أن الإجازة على الكشف لا تعمل شيئا إلا أن تبين أن العقد كان تاما من حينه. إذا نحتاج إلى قدرة على التسليم ماذا؟ من حين العقد أيضا، بخلافه على النقل. فإنه على النقل لا إشكال ولا شبهة أن الإجازة لا أقل تكون جزء ناقل، وهذا معناه أن العقد لم يكن تاما. أما بخلافه على الكشف فإنه يكشف عن تمامية العقد قبل ذلك. فلهذا يقول: لكن يشكل على الكشف من حيث أنه أي العقد لازم من طرف الأصيل. من هو الأصيل؟ المشتري، باعتبار أن المشتري أصيل والبائع فضولي. يكون البيع الفضولي مشكلا من حيث الأصيل، فيتحقق الغرر بالنسبة إليه أي إلى الأصيل إذا انتقل إليه ما لم يقدر على تسلمه وتحصيله. فيوجد غرر من طرف من؟ يوجد غرر من طرف المشتري، وإن لم يكن هناك غرر من طرف البائع، لأن البائع بالنسبة إليه لا تجب القدرة على التسليم إلا بعد الإجازة. بلي؟ لا، إذا أجازة فبيع صحيح، وإذا ما أجازة يبطل البيع. بائع الفضول غير؟ لا لا، فرقكم ما يصير هالشيء، قوترا ما يصير، وحده وحده قولوا حتى نقولين. اذا فضولي طب يتوقف على الاجازه، فاذا جاءت الاجازه تمت، وان لم تاتي فلا. اما اذا كان نفسه خب يشترط انه لابد ان يسلم الان، لو يسلم بعد مده اي منهما؟ اذا كان المالك والبائع، اذا كان التسليم فعلي فلابد قدره على التسليم الان اصلا. اما اذا كان بنحو السلام فلابد تكون قدره حين الاستحقاق. يعني شنو متيقن من قبل؟ يعني مرادك من متيقن يعني شنو؟ يعني بحسب الشروط يدري انه يقدر ينطيه، والا ما يدري، هو يموت لو ما يموت. قال ما التفت لسؤالكم. مو هو ما يشترط الفضول عنده قدره على التسليم، المالك لابد عنده قدره، المالك لابد عنده قدره، والا الفضولي ما نحتاج. افترض عنده يقين انه ما عنده قدره على التسليم، بس بيعه صحيح مراعى باجازه الفضولي، مالك لو لا؟ نعم، احنا نحتاج ان المالك عندما يجيز عند قدرة ماذا؟ على التسليم. اي بلي، انتقل الى المشتري. اي بس لا يمكن طبعا، مو مراد انتقل المبيع مسلم، لانه الكلام في القدرة على التسليم واضح هذا، لانه بنينا على الكشف وهو اصيل. فاذا بنينا على الكشف وهو اصيل فمن حين العقد صار مالكا للمبيع، ولكنه يشك انه قادر على تحصيله وتسلمه او ليس قادرا على تحصيله وتسلمه. نعم، مراد هذا. قال: فيتحقق الغرر بالنسبة اليه اذا انتقل المبيع اليه، يعني مو انتقل المبيع الخارجي، ها انتقل ملكه كما يقول الاخ. ما لم يقدر على تحصيله. نعم هو حسن في الفضول من الطرفين، فإنه يكون متزلزل من الطرفين ولا يلزم غرر من الطرفين، لأنه بالنسبة إلى هذا لا تجب القدرة على التسليم، وبالنسبة إلى المشتري أيضا لا تجب القدرة على التسلم والتحصيل. ومثل الفضول بيع الرهن، يعني نفس الذي ذكرناه في الفضول، سواء أحد الطرفين أصيل والآخر فضولي، أو كلاهما فضولي، يأتي ماذا؟ يأتي في بيع الرهن أيضا أن أحد الطرفين، لأن بيع الراهن وإن لم يكن مثل بيع الفضولي في أنه، لأنه بينهما فرق، ذاك مالك وهذا ليس بمالك، ولكن متفقان في جهة، وهو أن بيع الراهن وكذلك الفضولي يحتاجان إلى إجازة المالك والمرتهين. إذن من طرف البائع فضولي، فسنأتي من طرف المشتري الذي اشترى من البائع الراهن، فإن كان فضولي فلا مشكلة، أما إذا كان أصيل فعندنا نفس المشكلة التي تقدمت بناء على الكاش. قال ومثله، أي ومثل الفضولي، بيع الرهن قبل إجازة المرتهن أو فكه أو فك العين المرهونة، بل وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم. الشيخ رحمة الله تعالى عليه في هذه الموارد السابقة ذكر أنه لا تشترط القدرة على التسليم، يعني في البائع الفضولي لا تشترط القدرة على التسليم، في البائع الراهن لا تشترط القدرة على التسليم، خب في بيع السلم أيضا تشترط القدرة على التسليم أو لا تشترط القدرة على التسليم؟ وفي بيع السلم هو ماذا يوجد عندنا نحن؟ عندنا فقط تسليم الثمن إلى البائع، وإلا لا يوجد عندنا تسليم المبيع إلى المشتري، لأن المفروض أن المبيع يسلم بعد مدتين. خب هنا عندما يريد أن يشتري شخص شيئا سلما، يبيع شيئا سلما، هل لا بد أن يكون للمشتري قدرة على تسليم الثمن حال العقد أو لا يشترط ذلك؟ الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول لا يشترط ذلك. لماذا؟ لأنه لا بد أن تميز، يقول الشيخ، بين مطلبين جيدا، وهو أنه تارة أن التسليم حكم من أحكام البيع، وأخرى أن التسليم شرط لتأثير عقد البيع. ما الفرق بينهما؟ يقول الفرق بينهما واضح، حيث أن التسليم إذا كان حكما فهذا معناه أن البيع قد تم في الرتبة السابقة، ومن أحكامه ماذا؟ التسليم. أما إذا فرضنا أن التسليم لم يكن حكما وإنما كان شرطا لتأثير العقد ولتأثير البيع، فإنه لا تشترط القدرة. لماذا؟ يقول باعتبار أنه قبل تحقق الشرط لا بيع، حتى نقول أنه غرري أو ليس بغرري. إذن إذا كان التسليم شرطا في التأثير وجزءا في النقل والانتقال، فنحن لا نشترط القدرة على التسليم. لماذا؟ لأن النبي نهى عن بيع الغرر، يعني البيع الذي إذا تحقق يلزم منه غررون، وهذا قبل تحقق التسليم والتسلم لا يتحقق بيع حتى نرى أنه غرري أو ليس بغرري. تقول فلهذا فيما يرتبط بتسليم الثمن في بيع السلام أيضا لا تشترط القدرة على التسليم، لأنه إن تحقق التسليم تحقق البيع وتحققت القدرة على التسليم عملا، لأنه سلم الثمن إلى البائع، وإن لم يعطي الثمن إلى البائع فالبيع لم ينعقد حتى نقول أن هذا البيع غرري أو ليس بغرري. ومن هنا يقول الشيخ رحمة الله تعالى عليه في كل مورد كان القبض والإقباض شرطا في صحة التأثير وفي تأثير العقد فلا نشترط القدرة على التسليم، أما في كل مورد كان التسليم والتسلم حكما من أحكام البيع فإنه يأتي كلامنا وهو القدرة على التسليم. قال وكذا، يعني لا نشترط القدرة على التسليم، وكذا لو لم يقدر أي المشتري على تسليم ثمن السلم للبائع حتى لو لم يكن قادرا فإنه يكون البيع صحيحا، ولكن مراعاة بتسليم الثمن، فإن سلم تحقق بيع السلف، وإن لم يسلم فقد بطل. مو أنه بمجرد أن أجريت الصيغة تحقق البيع، عند ذلك نقول هذا البيع غرري أو ليس بغرري، قبل تسليم الثمن لا بيع حتى يتصف بأنه غرري أو لا. قال وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلم، لماذا؟ لأنه يعني لا تشترط القدرة، تعليل لبيان عدم اشتراط القدرة، قال لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس في بيع السلام، ها، لأنه يشترط أن يسلم الثمن في مجلس العقد، لأن تأثير العقد قبل التسليم في المجلس موقوف هذا التأثير على ماذا؟ على تحققه، على تحقق التسليم، فلا يلزم غرر، مو من باب السالبة بانتفاء المحمول، بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع، لا بيع حتى أنه يكون غرريا أو ليس بغرري، فلا يلزم غرر ولو تعذر التسليم بعد العقد، والوصلية، ولو تعذر التسليم بعد العقد. بس الآن عقد السلم، ولكنه حين العقد كان المشتري قادرا على التسليم، ولكنه بعد أن انتهيا من إجراء صيغة العقد، خب الآن وضع يده في جيبه، كان يتصور ما لأك في جيبه، وضع يده في جيبه فلم يجد شيئا فصار عاجزا عن التسليم، هذا البيع بيع غرري؟ لا، يقول ليس بيع غرري. لماذا؟ لأنه لم يتحقق بعد البيع، فإذا حقق الشار شرط التأثير وسلم الثمن في المجلس تحقق ماذا؟ البيع، وإن لم يحقق الشرط في المجلس صارت تلك الصيغة وجودها كعدمها. قال ولو تعذر التسليم بعد العقد، يعني كان هناك قدرة على التسليم حال العقد ولكن تعذر بعد العقد، رجع إلى تعذر الشرط، فإن تعذر الشرط حيث أن هذا الشرط شرط في التأثير، عند ذلك ينتفي المشروط أيضا وهو تأثير العقد أيضا. قال رجع إلى تعذر الشرط، ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر حال العقد غير قادح، إذا كان هناك شرط متأخر يعني لابد أن يتحقق التسليم بعد ذلك، ولكن كان حين العقد الشرط متعذر، يكون قادحا في الصحة وغير قادح؟ يقول ليس بقادح. لماذا؟ لأن المفروض أن الشرط لابد أن يوجد متأخر، فلا يقدح الشرط المتأخر عدم وجوده حال العقد. قال ومن المعلوم أن تعذر الشرط المتأخر غير قادح حال العقد، غير قادح، بل الشيخ يترقى يقول تارة أن الإنسان لا يعلم أن الشرط متأخر، لا يعلم أن الشرط سيتحقق أو لا يتحقق. خب يشترط القدرة على التسليم حال العقد أو لا يشترط؟ لا يشترط، لأن الشرط متأخر، ولكن لا يعلم أن الشرط سيتحقق أو لا يتحقق، البيع صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح. يقول بل أكثر من ذلك، حتى لو علم أن الشرط لن يتحقق بعد ذلك يؤثر في الصحة أو لا يؤثر في الصحة؟ يقول لا يؤثر في الصحة، وإنما يقع ماذا؟ يقع مراعا بتحقق الشرط، فلو من باب الصدفة والاتفاق تحقق الشرط فإن العقد يؤثر أثره. قال بل لا يقدح العلم بتعذر الشرط فيما بعد العقد في تأثير العقد إذا اتفق حصول الشرط. لماذا؟ لماذا تقول هذا في هذين الفرعين؟ قال فإن الشروط المتأخرة لا يجب إحرازها حال العقد، ولا يجب العلم بتحقق تلك الشروط بعد العقد فيما بعد العقد. والحاصل أنه لا بد أن تميزون بين ما هو قدرة على التسليم، ما هو شرط في التأثير، وما هو حكم من أحكام البيع. وما نقوله من القدرة على التسليم إنما هو فيما هو حكم من أحكام البيع، لا فيما هو شرط في تأثير العقد كالصرف كالسلام ونحو ذلك. والحاصل أن تعذر التسليم مانع في بيع يكون التسليم من أحكامه، لا أن يكون التسليم من شروط تأثيره. الضابط هو هذا، أن يكون التسليم من أحكامه، يعني أن البيع قد تم في الرتبة السابقة لا يتوقف على شيء. الآن هل القدرة على التسليم شرط حكم من أحكامه أو لا؟ هنا نقول حكم من أحكامه. أما إذا لم يتحقق ذلك التسليم فلا بيع حتى يكون غرري أو ليس كذلك. قال: والسر فيه، لماذا شيخنا تميزون بين التسليم الذي هو حكم والتسليم الذي هو شرط في التأثير؟ قال: والسر فيه أن التسليم فيه، يعني فيما كان شرطا في التأثير، أن التسليم فيه جزء ناقل، فلا يلزم غرر بتعلقه بغير مقدور، لأنه لم يتحقق بعد البيع، لم يتحقق الإيجاب والقبول حتى أنه يكون غرريا أو ليس بغرري. فلهذا الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد ذلك يقول لو أوجب البائع وهو غير قادر على التسليم، ولكن عندما قبل المشتري كان قادرا على التسليم، يضر أو لا يضر؟ لا يضر. لماذا؟ لأنه حين أوجبه لم يتحقق البيع. متى يتحقق البيع؟ بعد القبول. ونحن نحتاج بعد القبول، نحتاج بعد تمامية البيع القدرة على التسليم، وقبل القبول لا تشترط القدرة على التسليم. فلو كان عاجزا أيضا يكون العقد صحيحا. قال: وبعبارة أخرى، الاعتبار بالقدرة على التسليم متى؟ بعد تمام النقل والانتقال، بعد تحقق البيع نحتاج القدرة على التسليم. ولهذا لا يقدح كونه، أي البائع، عاجزا عن التسليم قبل القبول إذا علم بتجدد القدرة له بعد القبول. والمفروض أن المبيع يقول: وأما إذا جئنا إلى بيع السلام، جئنا إلى بيع الصراف، فإنه متى يتحقق البيع؟ متى يتحقق؟ بعد القبض، بعد الإقباض. فإذا تحقق الإقباض بعد لا معنى لأن نشترط القدرة على التسليم، لأنه تحصيل للحاصل، لأن المبيع بيد من؟ بيد المشتري، لأن الثمن بيد البائع. إذن قبل التسليم لا بيع حتى نشترط القدرة على التسليم، وبعد التسليم فإنه قد تحقق الشيء فلا معنى لاشتراطه مرة أخرى. قال: والمفروض أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل، الجزء الأخير من الناقل ما هو؟ وهو القبض، كما في بيع الصرف مثلا. قال: أن المبيع بعد تحقق الجزء الأخير من الناقل وهو القبض، المبيع حاصل في يد المشتري. فإذا كان حاصلا في يد المشتري لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم، لأنه تحصيل للحاصل. إذن فالقبض يكون بمنزلة ماذا؟ قال: يكون القبض بمنزلة الإجازة. فالقبض مثل الإجازة، كيف أنه نحن لا نحتاج إلى القدرة على التسليم قبل الإجازة، وإنما نحتاج إليها بعد الإجازة، كذلك نحن لا نحتاج إلى القدرة على التسليم قبل القبض، وبعد القبض بعد لا نحتاج. لماذا؟ لأنه تحقق المبيع بيد المشتري بيد والثمن بيد البائع. قال فالقبض مثل الإجازة، هذا بناء على الناقل، والقبض أولى من الإجازة، هذا بناء على الكشف. لماذا؟ باعتبار أنه بناء على الكشف، الإجازة ليست فيها ولو جزء التأثير، وإنما تكشف عن الصحة، بخلاف القبض فإنه الجزء الأخير من الناقل، فتكون هناك أولوية. وهذا بخلافه في الإجازة على الناقل، فإنه كيف أن الإجازة على الناقل ناقلة، فتكون الإجازة جزء الناقل جزء المؤثر، فتكون مثل القبض رحمة الله تعالى عليه. تذكرون هذه كل عبارة جديدة الشيخ يشتغل عليها إلى أنه كاتبها، وإلا أنتم لا تصورون بأنه هذه بساطة واحد يقدر هاي العبارات هيك كلمة كلمة وبحسب الموازين والقواعد اللي هو محققها رحمة الله تعالى عليه. فالقبض مثل الإجازة بناء على النقل، والقبض أولى من الإجازة بناء على الكشف. وكذلك الكلام في عقد الرهن، نفس هذا الكلام الذي قلناه هنا في الصرف قلناه في السلم، نقوله في عقد الرهن، لأنه في عقد الرهن هناك بحث أنه متى يكون هذا الرهن لازما. إذا تسلم المرتهن العين المرهونة، وإما إذا أجريت الصيغة بلا أن يتسلم، فإنه يكون من قبيل إجراء صيغة بيع السلم بلا أن يتسلم البائع الثمن، يعني لم يكن لازما، لم يقع بيعون. فلهذا يقول نفس الذي ذكرناه فيما يشترط في التأثير القبض يأتي في عقد الرهن أيضا. قال وكذلك الكلام في عقد الراهن، فإن اشتراط القدرة على التسليم فيه أي في عقد الراهن، ولكن هذا بناء على اشتراط القبض، يعني قبض العين من قبل المرتهن، فهذا بناء على اشتراط القبض، إنما هو من حيث اشتراط القبض، فلا يجب إحراز القدرة حين الراهن، حين إجراء الصيغة نحن لا نحتاج. نعم لابد أن يحصل الرهن، بماذا يتم؟ يتم بإقباض العين المرهونة إلى المرتهين، وإذا أقبضت بعد لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم، لأنه تحصيل للحاصل. قال فلا يجب إحراز هذا الشرط حين الرهن، ولا العلم بتحقق هذا الشرط بعد عقد الرهن. ومن هنا فلو رهن ما يتعذر تسليمه، عقد الرهن صحيح أو ليس بصحيح؟ نعم صحيح، مراعى بماذا؟ مراعى بتسليم العين المرهونة إلى المرتهين، فإن سلم كان عقد الرهن لازما، وإلا فيكون باطلا. ولا يشترط أن تكون هناك قدرة على التسليم حين إجراء عقد الرهن. قال فلو رهن ما يتعذر تسليمه، ثم اتفق حصول ذلك المرهون في يد المرتهن، أثر العقد أثره. وسيجيء الكلام في باب الرهن، اللهم إلا أن يقال. خب إلى هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه استطاع أن يميز لنا جيدا بين القدرة على التسليم فيما هو شرط في التأثير، وفيما هو حكم من أحكام البيع، وقال إنما نشترط ذلك أين؟ فيما هو شرط في التأثير، أو فيما هو حكم؟ قال فيما هو حكم. إلا هذه إلا يريد أن يناقش فيما ذكره فيما يرتبط بشرط التأثير، إلا أن يقال بأنه لا، أن العرف يرى أن هذا العقد عقد الرهن، إلا أن يقال ماذا يقال؟ يقال صحيح أنه في نظر الشارع قبل القبض، قبل أن تعطي العين المرهونة للمرتهن، لم يتحقق بيع ولا رهن، فإذا لا معنى لأن يكون مشمولا بنهى النبي عن بيع الغرار، هذا بحسب الشرع كذلك، ولكن بحسب العرف هل يرى العرف القبض أيضا شرط في التأثير أو لا يرى العرف القبض شرطا في التأثير؟ من الواضح أن هذا الشرط إنما هو شرط عند الشرع لا عند العرف، وحيث أن هذه الروايات منزلة على العرف لو على الشرع، منزلة على العرف، إذن نقول بأنه تحقق هنا بيع ولا توجد قدرة على التسليم، فيكون البيع بيعا غرريا فيكون أيضا منهيا عنه. واضح الإشكال؟ إلا أن يقال بأن هذا الشرط وهو القبض شرط عند الشارع للتأثير، وإلا ليس هو شرط في التأثير عند العرف. العرف يرى بمجرد أن يتحقق الصيغة في بيع السلم يقول البيع تحقق أو لا، يقول نعم تحقق، وإن لم يتسلم البائع الثمن. خب إذا كان الأمر كذلك، خب قدرة على التسليم موجودة لو غير موجودة حال العقد؟ المفروض أنها غير موجودة حال العقد، فيكون منهيا بمقتضى نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرار. إلا أن يقال الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول اللهم إلا أن يقال، إلا اللهم إلا أن يمنع، نحن نمنع ذلك، نقول صحيح نسلم معكم أن هذا الشرط شرط اعتبره الشارع وليس من الشروط التي اعتبرها العرف، فلهذا العرف يرى أن البيع منعقد قبل تحقق هذا الشرط، نحن نسلم. ولكن العرف متى يرى ذلك؟ قبل الاطلاع على ما يقوله الشارع، وإلا لو اطلع على ما يقوله الشارع نفس العرف أيضا لا يقول بتحقق البيع. مثال كما يضربه بعض المحققين، مثال يقول بأنه لو فرضنا هل أن الصلاة تتنافى مع الحدث أو لا تتنافى مع الحدث، لو سألنا العرف قبل الشرع هل أن الصلاة تتنافى مع الحدث أو لا تتنافى مع الحدث، لا يرى أي تنافل بين الصلاة وبين كون المصلي محدثا. لكن نفس هذا العرف لو أخبر بأن الشارع يشترط الطهارة في الصلاة بعد أن علم ذلك، هل يرى تنافل بينهما أو لا يرى تنافل بينهما؟ يرى تنافل بينهما، مع أنه بحسب عرفيته لم يكن يرى تنافل بينهما. هنا في المقام أيضا كذلك، العرف لا يرى القبض شرطا في التأثير بما هو عرف، ولكن بعد الاطلاع يراه شرط في التأثير أو لا يراه شرط في التأثير؟ نعم يراه شرط في التأثير، فإذا كان يراه شرط في التأثير إذن قبل القبض لا عقد لا بيع حتى يكون منهيا عنه بقوله بهنها النبي عن بيع الغرام. فإذا هذا الإشكال أيضا يمكن أن ندفعه بهذا الشكل، اللهم إلا أن يقال أن المنسية في النبوي. طبعا هذا الإشكال مو إشكال على أصل المطلب، إشكال على ما ذكره في قوله وكذا لو لم يقدر على تسليم ثمن السلام، يعني في تلك التي يكون التسليم شرطا في التأثير قال لا نشترط القدرة على التسليم، إشكال على هذا المطلب بالخصوص مو على أصل القدرة على التسليم. قال اللهم إلا أن يقال إن المنفي في النبوي هو كل معاملة يكون بحسب العرف غررا، وهذه معاملة بحسب العرف هي فيها غررون، لأن العرف لا يرى القبض شرط في التأثير. كل معاملة يكون بحسب العرف غررا فالبيع المشروط فيه القبض كالصرف والسلم إذا وقع على عوض مجهول قبل القبض، هذا مو محل الكلام، محل الكلام ما هو؟ أو إذا وقع على غير مقدور فهو ماذا؟ فهو غرر عرفان، فإذا كان غررا عرفا هاي الصغرى ونهى النبي عن بيع الغرار. لأن لماذا شيخنا أنه هذا غرر عرفان مع أنه لا بيع حتى يكون بيع غرري؟ قال لأن اشتراط القبض في نقل العوضين شرعي، هذا من قبل اعتبار الشارع لا عرفي، وعلى هذا الأساس فيصدق الغرر والخطر عرفا، وإن لم يتحقق الغرر والخطر شرعا. لماذا لم يتحقق؟ لماذا لم يتحقق؟ هذا تعليل لعدم تحققه شرعا. قال إذ قبل التسليم لا انتقال حتى نقول هو غرر، وبعد التسليم لا خطر حتى نقول هو غرر، لأنه بعد التسليم صار بيده. لكن النهي والفساد يتبعان بيع الغرر عرفان لا بيع الغرر شرعان. انصاف إشكال قوي. قال ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك إذا باع لنفسه لا عن المالك ما لا يقدر على تسليمه، لأن العرف يرى ماذا؟ هذا ده يبيع عن نفسه، لابد عنده قدرة على التسليم، لو ما عنده قدرة على التسليم عرف يراه لابد عنده قدرة على التسليم، والمفروض أنه لا توجد عنده قدرة على التسليم، فيكون باطلان. من هنا قد يقول يقال بالبطلان. هذا إشارة إلى أي فرع؟ ما الإخوة يتذكرون في بيع الفضول ولا؟ في بيع الفضول ذكرنا فرع، وهو أنه لو باع عن نفسه لا عن المالك هم يقع مراعاة أو لا يقع مراعاة؟ هناك قلنا بأنه أيضا يقع مراعاة، ولكن الشيخ يقول بناء على هذا الإشكال لابد أن نقول ماذا؟ يقع فاسد. لماذا؟ لأن هذا يراه العرف لابد أن يكون قادرا على التسليم، وهو غير قادر على التسليم فيكون منهيا عنه، لأن النبي نهى عن بيع القرار. ومن هنا يمكن، وإن كان نحن لم نحكم، ولكن على هذا الإشكال يمكن أن نقول بفساد البيع لنفسه ولا يقع مراعا بإجازة الفضول. بلي ما التفت. إيه لا ما في محذور بأنه باعه، ولهذا متوقف على إجازة المالك. ما حيث باع لنفسه فالعرف يراه ماذا؟ لابد هو يكون قادر على التسليم، مو باع عن المالك حتى يرى أن المالك قادر على التسليم. قال ومن هنا يمكن الحكم بفساد بيع غير المالك هذا إذا باع لنفسه لا عن المالك، لأنه لو باع عن المالك فيشترط قدرة المالك. قال باع ما لا يقدر على تسليمه، اللهم إلا أن يقال، اللهم إلا أن يمنع. قد يقال هكذا وقد يمنع هكذا. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع، يعني بعد الاطلاع على أن الشارع لا يراه هذا بيعون. يعني أساسا نقول أن الموضوع غير متحقق، مو أن المحمولة غير متحقق، يعني أن العرف يرى هذا بيع غرري ولكن قبل الاطلاع، أما بعد الاطلاع أن الشارع قيد الأثر والتأثير بعد القبض يراه ليس ببيع حتى يكون غرريا. اللهم إلا أن يمنع الغرر العرفي بعد الاطلاع. اطلاع على ماذا؟ على كون أثر المعاملة شرعا هو ماذا؟ على وجه لا يلزم منه خطرون، لأنه هنا لا يلزم منه خطر. قبل القبض لا بيع، بعد القبض بعد لا معنى لاشتراط القدرة على التسليم. فإن العرفة، مثال يضرب الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يقول العرف هل يرى بأنه إذا اشترى شيئا ينعتق عليه هذا غرري أو ليس بغرر؟ غرري. العرف مو الشرع، العرف يراه غرري، أنه أنا أشتري شيء بمجرد أن أشتري ماذا؟ لا يكون ملكا لأحد. ولكن هذا البيع الغرري بعد أن يطلع العرف على أن الشارع جعل أثرا آخر وهو الانعتاق، هل يعتبره غرري أو لا يعتبره غرري؟ لا بعد لا يعتبره غرري ويراه صحيحا أيضا. قال فلهذا يقول فإن العرفة إذا اطلعوا على النعتاق القريب كالأبي مثلا، مو كما في بعض الحواشي العبد الآبق، على النعتاق القريب بمجرد شرائه لم يحكموا بالخطر أصلا، مع أن العرف قبل الاطلاع يحكم بالخطر ولكن بعد الاطلاع لا يحكم بالخطر. وهكذا إذن فالمناط صدق الغرر عرفا، ولكن متى؟ بعد ملاحظة الآثار الشرعية للمعاملة، فتأمل فإنه حقيق به لدقة المطلب. ثم إن الخلاف في أصل المسألة، هذه مو للتأمل للإشكال ها، وإنما للدقة. ثم إن الخلافة في أصل المسألة، بدكم شيء شيخنا؟ هو بعد بعد إحنا ما تمام بعد دفع دخل المقدمة. ثم إن الخلافة في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي. أصل المسألة يعني ماذا؟ ها؟ قدرة على التسليم، ها؟ شنو عندكم سيدنا؟ شنو عندكم حش؟ لا لا هاي في أصل المسألة. آخر ده يقول في أصل المسألة، آخر بعد عجيب والله شيء غريب يعني، ما أنت ما تدري آخر. هسه لا لبس أكو، لا غموض أكو. ثم إن الخلاف في أصل المسألة، يعني شيخنا الآن يقول هاي الفروع إحنا عبرناها، نرجع وين؟ مرة أخرى إلى أصل المسألة وهي اشتراط القدرة على التسليم في العوض. ثم إن الخلافة في أصل المسألة لم يظهر إلا من الفاضل القطيفي، وهذا ما وعدنا الإخوة في أول المسألة، قلنا هذا تعبيره في الجملة لعله إشارة إلى خلاف الفاضل القطيفي. قال المعاصر للمحقق الثاني حيث حكي عنه أنه قال في إيضاح النافع أن القدرة على التسليم هذه من مصالح المشتري. الشارع عندما قال قدرة على التسليم مراعاة لحق المشتري، بس إذا كان المشتري يريد أن يسقط حقه فهو حر، هو حر من قبيل المرتهن، فإنه قال لا يجوز للراهن أن يبيع مراعاة لحق من؟ لحق المرتهن. بس المرتهن إذا أراد أن يسقط حقه ولا محذور في ذلك. وبعبارة أخرى القدرة على التسليم ليس حكما من أحكام الشارع، بل هو ماذا؟ حق من حقوق المشتري، فيستطيع أن يسقطه متى شاء. قال من مصالح المشتري فقط طبعا، والذي تميل إليه النفس ياهو، هذا الثاني ها مو الأول، وإلا ماكو دليل. واقعا أنه إنما الشارع جعله حفظا لحق المشتري. هسه المشتري يقول بابا أنا عندي استعداد أدفع فلوس، احتمال واحد من الألف أنا أحصل غير، أنا كافي إلي هذا الاحتمال، لأن الربح اللي أنا أحصله من وراء هذا يغنيني ما أدفعه في مقابله. إلا أن ندخل المسألة في باب آخر، وهو أن الشارع أساسا مثل هذه المعاملات التي هي بحكم القمار، الشارع ماذا تريد؟ أن يسد بابها حتى لو رضي المشتري. قال أن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط. هسه ما ندري هنا هم تجي أعمال الولاية، لو ما تجي أعمال الولاية، أن الفقيه مثلا في مجتمع يرى بأنه لو يفتي هالشكل هذه آثاره، ولو يفتي ذاك الشكل هذه آثاره، يقدر أما تغير الفتوى بحسب اختلاف الآثار أو لا يستطيع أن يغير. أن القدرة على التسليم من مصالح المشتري فقط، لا أنها شرط في أصل صحة البيع. ومن هنا يفرع على هذا المطلب، قال فلو قدر المشتري على التسلم صح البيع، وإن لم يكن البائع قادرا على التسليم، وإن لم يكن البائع قادرا عليه، بل لو رضي المشتري بالابتياع بالشراء مع علمه بعدم تمكن البائع من التسليم جاز أيضا وينتقل إليه، هذه قرينة على أنه ينتقل إليه الملك، وينتقل إليه، وإذا لم يحصله لا يستطيع أن يرجع إلى البائع ويقول أنا لم أحصل المبيع، ولا يرجع على البائع، يرجع على الوائع بأي عنوان؟ قال بعنوان أنه لم أقدر على المبيع لعدم القدرة. إذا كان البيع من البائع على ذلك، يعني على أساس عدم القدرة على التسليم، إذا كان البيع على ذلك، على أساس عدم القدرة على التسليم، ولكن مع العلم من قبل المشتري، فيصح أيضا، فيصح بيع المغصوب ونحو المغصوب، باعتبار أنه أيضا الغاصب عندما يبيع المغصوب هو غير قادر على تسليمه، لأنه ليس بمالك له، ليست له سلطنة فعلية. طبعا ليس الكلام في جهات الأخرى من البحث، من جهة أن بيع المغصوب صحيح أو ليس بصحيح؟ نقول صحيح، حتى إن بعد ذلك لعله يذهب إلى المغصوب من هذا المشتري ويرضي ماذا؟ المغصوب منه. المهم هذا البيع صحيح أو ليس بصحيح، مع أنه لا توجد قدرة على التسليم. لماذا؟ لأن الغاصب ليس له السلطنة الفعلية التامة على المبيع، لكن بناء على هذا المبنى فإنه يكون البيع صحيحا. نعم، يبقى مطلب آخر، وهو أن هذا مغصوب لا يستطيع المشتري أن يتملكه، يقول مولانا أنت بيع لي هذا، هسه الغاصب أنا أراجع، أنت مو مسؤول عن هذا، البيع صحيح لو مو صحيح؟ يقول بناء على مبنى الفاضل القطيفي، يقول نعم بيع المغصوب يكون صحيحا ولا محذور فيه إذا علم المشتري، فيصح بيع المغصوب ونحوه. نعم، إلا هذا المورد الذي يستثني، وهو أنه إذا ماكو احتمال أن يحصل المبيع كالطير في الهواء، أساسا هذا ماكو احتمال أن يحصله، إذا ما كان احتمال أن يحصله فعند ذلك يكون أكلا للمال أكلا بالباطل. نعم، إذا لم يكن المبيع من شأنه أن يقبض عرفان لم تصح المعاوضة عليه بالبيع، لأنه في معنى أكل المال بالباطل، ومع ذلك وربما احتمل إمكان المصالحة عليه، لأنه يتسامح في الصلح ما لا يتسامح في البيع. ومن هنا يعلم، هذا كله كلام الفاضل القطيفي المحكي عنه، ومن هنا يعلم أن قوله يعني المحقق في النافع، أن قول المحقق في النافع لو باع الآبق منفردا لم يصح. لماذا لم يصح؟ اشتراط القدرة على التسليم. يقول هذا فيه تأمل، إذا كان مراده كذا فيه تأمل، وإذا كان مراده كذا فلا يوجد إشكال في الصحة. قال لم يصح، إنما هو، هذا لم يصح، متى لم يصح؟ مع عدم رضاء المشتري، وإلا لو رضي المشتري بشراء الآبق لا محذور فيه، مع عدم رضاء المشتري أو مع عدم علمه، لأنه يكون داخلا في الخديعة فيكون منهيا، لأنه يرى أن الخديعة الغرر بمعنى الخديعة، أو مع عدم علمه، أو كونه أو كونه بحيث لا يتمكن منه عرفا، فيكون داخلا في الاستثناء الذي ذكره الفاضل القطيفي. وأما هذا لم يصح إذا كان هذا مراده، ولو أراد غير ذلك، يعني أنه كان احتمال التمكن موجود، كان علم المشتري موجود، كان رضا المشتري موجود، لماذا لم يصح بيع الآبق منفردا؟ بل نلتزم بصحة بيع الآبق منفردا. قال ولو أراد غير ذلك فهو غير مسلمين. انتهى المحكي عن القطيفي. وفيه أولا الشيخ رحمة الله تعالى عليه على طريقته، هذا السلاح الذي يشهره أمام الكل عندما يريدون أن يخالفون المشهور أو الإجماع، وفيه ما عرفت من الإجماع. أولا إجماعك بأنه يشترط القدرة على التسليم، وأنه حكم من أحكام الشارع وليس حقا من حقوق المشتري ومن مصلحة المشتري. وفيه ما عرفت من الإجماع ولزوم الغرر، الغير المندفع، ألف لام على غير، الغير المندفع بعلم المشتري. يقول هذا الغرر حكم من أحكام الشارع، والحكم لا يندفع ماذا؟ بعلم المشتري وبرضاء المشتري، كما في أي حكم آخر. الشارع قال حكم بأنه لابد أن يكون المبيع معلوما، فستقول أنا أقبل مولانا البديع مجهول أريد أشتري هذا، يقول الشارع حكم بذلك، أنت حتى مع الرضا لا يمكن أن تصحح ذلك. قال ولزوم الغرر، هذا الغرر الذي لا يندفع بعلم المشتري، لماذا؟ لأن الشارع نهى، يعني لأن الشارع حكم، فإذا حكم فلا معنى لأن نرفع الحكم برضاء المشتري، لأن الشارع نهى عن الإقدام عليه أي على الغرر. نعم، إلا أن يبنى على أن المراد من الغرر أي معنى؟ الخديعة. فإذا بنينا على ذلك فما ذكره الفاضل القطيفي يكون تاما، ولكن فيه ما فيه الشيخ رحمة الله تعالى عليه أن نحمل الغرر على الخديعة، بل لا بد من حمل الغرر على ما تقدم وهو المجهول، وهو الخطار، ما لا يؤمن معه الضرار. قال إلا أن يجعل الغرر هنا بمعنى الخديعة فيبطل في موضع تحققها، يعني الخديعة، وهو عند جهل المشتري، وفيه ما فيه. ثم إن الظاهر يأتي، والحمد لله.